وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا إن شاء الله تعالى أول درس لنا في ألفية الحافظ أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وهي في علم مصطلح الحديث. وقد تحدثت كثيرا فيما مضى عن أهمية هذا العلم، وأنه هو خادم العلوم كلها، وأن الجهل به أصاب الإسلام بضر شديد، حتى من بعض العلماء الذين تصدوا للتصنيف في العلوم الشرعية المختلفة، ولم يول أحدهم هذا العلم عناية، فاحتج بكثير من الأقوال فضلا عن الأحاديث التي لا تثبت نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع بذلك في الكذب عليه الصلاة والسلام، وإن لم يقصد لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا رواه مسلم في مقدمة صحيحه. وأحب أن أنوه إلى أن هناك فرقا بين ما يرويه مسلم في مقدمة صحيحه وبين ما يرويه في صحيحه. فالأحاديث التي وردت في المقدمة بعضها قد لا يكون على شرط مسلم، لذلك فإن أوردت حديثا من مقدمة صحيح مسلم فلا بد أن تقول رواه مسلم في مقدمة صحيحه، وإلا أخذك العلماء الذين يعنون بالتخريج فاستدركوا عليك هذه النقطة، لأن أحاديث الصحيح تختلف عن أحاديث المقدمة. فهذا الحديث صحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى، وفي بعض الروايات يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حبان رحمه الله تعالى صاحب الصحيح: فوجب على كل مسلم أن يعلم ما صح من الحديث حتى لا يقع في جملة الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يقصد. وأستدرك على نفسي قول وجب، لعل مقالة ابن حبان ليست هكذا، وإلا يكون هناك استدراك على أساس أن الوجوب لا يتأتى على كل مسلم في هذا العلم الشريف، إنما هذا يقع على فرض الكفاية فقط وليس على كل مسلم، إنما يؤخذ منه أن كل مسلم يستحب له ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يتثبت من صحة ما يذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام. فدروسنا في هذه الألفية هي قوانين يسميها بعض العلماء قوانين الرواية، وكيفية قبولها وردها، وعلوم الآلاف، ومنها هذا العلم الشريف علوم جامدة. معنى جامدة أي يستبطلها كثير من الناس، فإن لم يستبطلها فإنه لا يعنى بها فيما بعد. لذلك رأينا أن نخلطها بكثير من العلوم الأخرى النافعة حتى لا تبدو جافة. فنذكر في هذا الدرس التفسير، ونذكر الفقه، ونذكر اللغة، ونذكر الغريب، ونذكر النكت الفقهية واللغوية، وبعض المناظرات التي وقعت بين العلماء. وهذه الأشياء يعني تقلل من جفاء علم الآلة ومنها علم الحديث، تقلل من جفائه فيبدو مقبولا، وحتى ينتفع بعض العوام الذين يحضرون مثل هذا الدرس فلا يخرجون منه إلا بفائدة إن شاء الله. والألفية المقصود منها نظم علم من العلوم في ألف بيت، لذلك سموها الألفية، أي لأنها تكون ألف بيت، ولا يشترط أن تصل إلى الألف بل تقارب الألف وقد تجاوزه أحيانا، ويطلق عليها أيضا الألفية. فعندنا ألفية السيوطي التي نتصدى لشرحها ما بلغت ألف بيت، إنما بلغت 989 بيتا، يعني ألف بيت إلا 11. وألفية الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله، وهو أسبق من السيوطي، وقعت في 1003 أبيات. فلا يشترط أن تكون 1000 بيت، إنما تقارب 1000. وستعرفون أن تصنيف العلوم الشرعية في أبيات هذه من مواهب الله الكريم، لأنك ترى في هذه الأبيات الفوائد صيعة وسهلة، كأنما ألين له هذا الكلام فنظمه في أبيات على وزن. وهذه الألفيات كلها فيما أعلم تقع في بحر واحد من بحور الشعر العربي، وهو بحر الرجل، وتنفط بكيفية معينة، فمن يعني فقد طريقة نطقه الصحيح لا يستطيع أن يمتز لقراءتها ولا أن يستفيد منها. وهذا البحر، بحر الرجل، أحد البحور 16 مع مجزوءاتها كما هو معروف في علم العروض، تفعيلاته 6 في البيت الواحد، مستفعل 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 مستفعل. فأنت إن استحضرت هذه التفعيلات مع طريقة نطق البيت استفدت أو استطعت أن تقرأ جميع الألفيات في جميع العلوم. وطريقة نطقها كما سنعرف بعد ذلك ونجزئها على التفعيلات، تقول هو البيت، يقول أول بيت في الألفية، يقول لله حمدي وإليه أستاند وما ينوب فعليه أعتمد. هذه طريقة النطق للألفية، تمشي بنغمة معينة، لله حمدي وإليه أستاند وما ينوب فعليه أعتمد. لما تحب أنك تقطعها على التفعيلات تقطعها كالآتي، وأي رجل عنده حس من ناحية اللغة العربية يستطيع أن يقطع أي بيت يكون، أي بيت، لله حمد مستفعل، بواء إلي مستفعل، هي أستاند مستفعل، وما ينوم مستفعل، بفع علي مستفعل، هي أعتمد مستفعل. أي رجل كما قلت عنده ذوق بالنسبة للغة العربية يستطيع أن يقطع الأبيات، لأن نفسه يقف على بعض الأحرف، كلمة وحرف أو كلمة أو كلمة وحرفين، بحيث أن يعطي دفة صوتية مستقلة. كمثلا، وهذه العروض في خلال هذا الدرس سنتدرب على كيفية أوزان الشعر العربي وكيف نستطيع أن نفرق ما بين البحور المختلفة، لأن هذا فن راقي ورائع جدا، والذي لا يحسن قراءة الشعر لا يستطيع بطبيعة الحال أن يستفيد منه. ليه؟ لأنه يكون ضجرا في قراءته. إنما الذي يحسن قراءة الشعر العربي مع الأبيات يجد لذة معينة، وهذه يعرفها المعانون بالضبط كعلم التجويد. الذي يقرأ القرآن مجودا على لحون العرب يستمتع به ويلتذ به أكثر من الذي لا يحسن قراءة القرآن للتجويد. وحتى هذا يتعدى إلى السامع أيضا، فالذي لا يحسن مثلا قراءة الشعر العربي لا تستطيع أن تستمر معه، تشعر برغم أنك لا تعرف خطأه تشعر أنك ضجرا من سماعه. فهي التفعيل عبارة عن دفة صوتية مستقلة، يعني إن وقفت عليها لا تشعر إن هي نقص، لله حمد لا تشعر إن هي نقص، مثلا وقفة سلسة جدا كقولك مثلا ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حاسة الصوت. هذا من البحور الخفيفة، هذا من البحور الخفيفة، لما تحب انك توزنه لا تجد صعوبة. ربابة رب بت البيت مفاعلة مفاعلة تصب الخل لفي الزيت، لها سبع دجاجة وديك حاء تمس صوتي. تجد ان المسألة ان الوقف عبارة عن دفة صوتية واحدة فقط، لا تجد اي صعوبة، لا تجد اي صعوبة. لو انك احسنت او كان عندك تذوق لعلوم اللغة العربية، او مثلا كقول الشاعر وللحرية الحمراء إباب بكل يد مدرجة يدق. هذا في قصيدة الشاعر أحمد شوقي في حريق دمشق. وللحرية الحمراء إباب بكل يد مدرجة يدق مفاعلة مفاعلة فعول بحر، اسم بحر الواسع. لو انك انت يعني تلتقط بسرعة، لو اني قلت لك الان هذا البيت اللي هو وللحرية الحمراء باب، هل يشبه هذا البيت الاخر ارستاري فيكتب من جديدي بكف مقابل ويدي شهيدي؟ نفس الوجه نفس الوجه، مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول. هنا عبارة عن ثلاث تفعيلات في البيت الواحد، ست تفعيلات في البيت الواحد أم لا؟ ست تفعيلات في البيت الواحد، مفاعلة مفاعلة فعول دي في الشطر الأول، مفاعلة مفاعلة فعول دي في الشطر الثاني. لو أنك أسقطت التفعيل الأخير من البيت يبقى كم تفعيلة؟ أربعة أربعة، لأن احنا قلنا ست تفعيلات، ثلاثة في البيت الأول السطر الأول وثلاثة في السطر الايه؟ الثاني. لو انك شلت التفعيلة الأخيرة اللي هي فعول من كل سطرة هيبقى فيه أربع تفعيلات، أربع تفعيلات اللي هم ايه؟ مفاعلة 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 مفاعلة. يبقى انت شلت فعول من آخر كل سطر. لو انك استحضرت الان معي هذه الابيات اللطيفة التي قالها الشاعر العربي في ربابة، ربابة ربة البيت تصب الخل لفي الزيت، تجد ان هي نفس البحث مع حذف التفعيل الاخير، يبقى اسمه ايه؟ مجزوء الواسع، كانك انت جزأته قطعت منه تفعيله فاسمه مجزوء الواسع. هذا علم شيق جدا، لولا انه قد يكون اول مرة يعني يقع على اسماع بعضكم، لكن اعتقد انه مع الوقت ان شاء الله، لا سيما نحن نشرح في الفيت السيوطي وهي كما قلنا عبارة عن شعر علمي مقفى وله وجه، فاعتقد اننا ان شاء الله سنستفيد كثيرا وسنلقي بعض الضوء على بحور الشعر عند العرب، لأنها لطيفة جدا كما يعني أراكم تلمسون. وعلم الألفية اخترت واخترت ألفية السيوطي بالذات، ولم أختر كتابا آخر سردا كالباعة الحديث مثلا في اختصار علوم الحديث للشيخ أحمد شاكر شرحه على كتاب اختصار علوم الحديث لحافظ ابن كثير، لأنه يقع لكثير من الناس حب حفظ الشعر. ولذلك كان من الوسائل التي ارتآها بعض علماء المسلمين نظم العلوم في أبيات حتى يسهل حفظها، لأنكم كما سيأتي بعد ذلك أو المجدون منكم سيجد نفسه مع الشرح يحفظ هذه الألفية، فكل مسألة علمية يمكن له أن يستحضرها ببيت واحد أو بيتين أو ثلاثة، بخلاف الكتب التي تعنى الكتب التي تكتب العلوم نثرا، فيصبح من العسير جدا أن تأتي بلفظ المؤلف كما ذكره، لأننا لا نعهد سهولة في الحفظ إلا للقرآن الكريم، حتى الأحاديث النبوية لا يحفظها بنصها إلا الذين عنوا بها عناية خاصة. ولذلك تجد كثير من الناس إذا سرد سائل يقول فيما معناه، يعني لا يستطيع أن يأتي باللفظ كما هو، بخلاف القرآن الكريم لا يجوز لأحد أن يقول قال الله تعالى فيما معناه، بل لا بد من فرد آية ذكر الحكيم كما أنزله الله عز وجل. ولهذا امتن الله تبارك وتعالى على المسلمين فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فتجد الطفل الصغير يحفظ يتكلم بالقرآن الكريم بمنتهى السهولة، بخلاف ما إذا أردت أن تحفظه حديثا نبويا فضلا عن أقوال أخرى. فجعل الله عز وجل هذه آية يمتن بها على المسلمين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من متعقل أن هذا ليس من عند البشر بل هو من عند الله عز وجل، إذ لو كان من عند البشر لاستوى مع غيره في صعوبة الحفظ وصعوبة أن تتذكره. فلذلك اخترنا ألفيت السيوطي، وليست العبرة بالنظم إنما العبرة بالشرح، يعني لا يقول لنا أحد ألفيت السيوطي هذه أو الألفيات عموما أشياء مغلقة، العبرة بالشرح لا بالنظم، لأن النظم يظل بالنسبة لك مغلقا حتى يشرح شرحا مبسطا، وسنراعي هذه المسألة. ولذلك فالذي يعني لا يعرف شيئا إطلاقا في هذا العلم يمكنه إن بدأ معنا أن يصل إلى ذروة هذا العلم إن كان من المجدين فيه إن شاء الله تعالى. فنقرأ أول الألفية وهي المقدمة التي كتبها الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ويحسن لي قبل أن أقرأ شيئا من الألفية أن أعرف بالحافظ السيوطي تعريفا موجزا. الإمام السيوطي لعلكم يعني لمحتم من خلال تسميته أنه من نبط ومن أسيوط، وتنطق سيوط أيضا بغير همز في أولها كما حققه يقول في معجم البلدان، يعني كلاهما سواء إن قلت أسيوط أو قلت سيوط. والسيوط نفسه ينسب إلى النسبتين، فيقول بعضهم جلال الدين الأسيوطي وبعضهم يقول جلال الدين السيوطي، والسيوطي أشهر من الأسيوطي، كلاهما يعني كل نسبة إلى وجه من وجوه النطق. ولد رحمه الله تعالى سنة 849 من الهجرة، أي في القرن التاسع الهجري، وكان أبوه رحمه الله وكان من الفقهاء الشافعية يأخذه إلى حلقات الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام الديار المصرية. والسيوطي يفتخر بهذا، يفتخر بأن والده كان يأخذه وهو ابن 3 سنين إلى دروس الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام الدنيا وآخر الحفاظ المعتبرين، حافظ ابن حجر صاحب فتح الباري رحمه الله تعالى. فنشأ الحافظ السيوطي يتيما لأن والده توفي وهو ابن 5 سنين وبضعة أشهر، وكان في وصاية الإمام العالم العلامة المحقق آخر مجتهد الحنفية الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى. والكمال ابن الهمام إمام ضخم جدا، وكما قلت هو آخر محقق الحنفية أي المنتسبين إلى المذهب الحنفي، وله كتاب سائق في الفقه اسمه الفتح الخبير مشهور للحافظ ابن الهمام. فهذا الحافظ السيوطي نشأ في وصاية الكمال ابن الهمام رحمه الله، فحفظ القرآن الكريم قبل أن يتم التاسعة. ثم على عادة علماء العصر أو طلاب العلم كانوا يحفظون المتون، فيحفظ مثلا في أصول الفقه ومثلا في العربية ومثلا في النحو والبديع والبيان والصرف، بحيث يؤهل أن يكون عالما موسوعيا إن صح هذا التعبير. العالم الموسوعي في زماننا هذا يكاد يكون انتهى. الموسوعي بمعنى أنه إن تكلم في أي فن من الفنون أحسست أنه لا يحسن إلا هذا الفن. فإن تكلم في العربية تتصور أنه لا يحسن إلا العربية من شدة إتقانه لها، وكذلك إن تكلم في التفسير أو تكلم في النحو أو الصرف أو الفقه أو الحديث أو القراءات إلى آخره. والسبب في أنه لم يعد يوجد هذا العالم الموسوعي أنه لم يعد هناك اهتمام من العلوم الشرعية من قبل الدولة. لم تعد الدولة تتبنى العلوم الشرعية وتنفق على طلاب العلم كما كان قديما، بل انعكست الآية فأصبحت تنفق على الفنانين وعلى الراقصين وعلى النحاتين، وفيه نقابات لكل الفئات إلا لطلاب العلم. مع لا يفهم من قول هذا الكلام على جواز النقابة من عدمها، هذا بحث آخر، إنما أقول ما هو واقع الآن. حتى يعني لا يوجد حتى نقابة ولا صندوق زمالة ولا شيء مما يفعلونه في الفئات الأخرى للعلماء، بحيث أنه إذا سقط عالم من العلماء وجد مثلا في مساعدات إلى آخره. وهذا يبين غربة هذا العلم. ولذلك تفصل على الساحة كثير من المتكلمين في العلوم الشرعية فأتوا بأوابل وقامات ولا أحد يرد عليهم لغلبة الجهل على معظم الناس. ما يعلمون أن هذا مبطل، إنما تعودوا أن يقرأوا له لكثرة ما يكتب في الصحف ولكثرة ما تنشر له المطابع، حتى يعني صار كما يقول العامة كثرة للحزن تعلم البكاء. من كثرة ما فرضوا علينا تصورنا أنهم لا ينطقون إلا بالصواب. وكما يقول القائل من سلفنا: من أجمن فرق الباب كاد أن يلد. يعني طول ما أنت بتخبط على الباب أكيد الباب هيتفتح. وهذا يبين لك أنك إن أردت شيئا فعليك أن يعني تنصرف بكلياتك إليه حتى تحرزه. لا تكون ضجرا ولا عجلا او طرفتين اللي مش موجود، لا، من ادمن فرق الباب كاد ان يلد، كاد ان يدخل. فاولئك من كثرة ما فرقوا اسماع المسلمين بالبدع والضلالات دخلوا بالفعل الى نفوس كثير من المسلمين بهذه البدع والضلالات. الجو العام كان في القرن التاسع الهجري وغيره، حيث يعيش الامام الشيوطي رحمه الله، كان جوا علميا. وكان السلطان الغوري، طبعا عارفينه من التاريخ المشوه الذي عرفناه في الإعدادية، السلطان الغوري هذا كان هو السلطان المملوك الموجود، وهو الذي صرف للحافظ السيوطي بعض الأموال حتى يستعين بها على حياته وعلى تفرغه للعلم. في هذا الجو العلمي نشأ الحافظ السيوطي، وكان المشايخ كثيرون. أحصى تلميذه الداوودي مشيخته فبلغت 151 شيخا، يعني مشايخ الإمام السيوطي 151 شيخ. النهاردة أنت لا تستطيع أن تحصل الكسر الذي فوق 100 ولا عسر الكسر الآن. يعني من كان له 10 مشايخ فليطر في الهواء في هذا الزمن، إلا من يستكثر من المشايخ الذين لا يزنون شيئا في العلم ويزعم أنهم مشايخ. فكلما قابل أحد يقول قرأت الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني، ولعل الشيخ لا يحسن قراءة الكتاب نفسه، ولا أحد بطبيعة الحال يعلم من هو الشيخ، ولا كان ذكي ولا كان شيخ فعلا ولا لا، لضياع علم التراجم. وهذا أيضا مما فقدناه،
علم التراجم الذي يترجم لكل العلماء الموجودين في العصر، فيذكر ما لهم وما عليهم وأقوال العلماء فيهم ومصنفاتهم وذكائهم ودرجة تضلعهم في العلم إلى آخره. ضاع هذا الفن أيضا من جملة ما ضاع. فأنت بطبيعة الحال إن قيل قرأت على الشيخ الفلاني، أنت لا تعرف الشيخ الفلاني، أنا أذكر هذا أكان موجودا أم غير موجود. ممكن أي واحد في هذا الزمان يفتري أي شيخ لا وجود له، لم يخلق بعد. قرأت على الشيخ أبو عبد الله مش عارف مين، صحيح مسلم وصلنا فيه إلى كتاب الإيمان وجزء من كتاب مش عارف إيه وجزء من كذا، أنت ما عندك علم بهذا الشيء ولا تستطيع أن تكذب. ليه؟ لأن ليست هناك كتب تعنى بذكر العلماء الموجودين في المصر الواحد حتى تقول هذا العالم لا وجود له كما كان سلفنا يفعلون. ما كان أحد يستطيع أن يفتري شيخا أبدا في الزمان الماضي. ليه؟ لأن كل بلد كان لها تاريخ يذكر فيه جميع من درس العلم في البلاد. فإن افتريت شيخا ما وقلت إن هو كان من حلب وجاء مصر، فينظرون في تواريخ حلب فلا يجدون أثرا لهذا الشيخ، فينظرون في تواريخ مصر فلا يجدون أثرا لهذا الشيخ، فيعلمون أن هذا مفتري وأنه كاذب. فحتى التراجم والمشيخات كلها زالت وراحت. ليه؟ إن هذا أيضا شيء من الأشياء التي خسرناها لضياع هذا العلم الشرعي. الحافظ السيوطي له 151 شيخ، طبعا نستكثر نحن جدا في هذا العصر مثل هذا العدد من الشيوخ. فما بالك إن قلت لك عن إمام من الأئمة المشهود لهم بالحفظ له 1298 شيخ، 1298 شيخ، وهو الإمام أبو القاسم الطبراني. الإمام الطبراني لعلك طبعا بعضكم يقرأ في الكتب يقرأ كده رواه الطبراني في معجمه. فالطبراني له 3 معاجم، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. المعجم الكبير مرتب على الصحابة، المعجم الأوسط والصغير مرتب على مشايخه. يقول باب ذكر من اسمه أحمد من شيوخ، فيورد 20-30 شيخ اسمهم أحمد، وعن كل شيخ يورد حديثا أو حديثين كالتذكرة أنه سمع منهم. فهذا له 1298 شيخ، وهو وعن عدد ومشايخ هؤلاء موجودين جميعا في المعجم الايه الصغير، وهو مطبوع. بل وصل الامر ببعض العلماء المتاخرين بالنسبه للطبراني، وهو الامام الذهبي رحمه الله، فراس له كتاب اسمه المعجم الكبير، معجم شيوخ، وصل فيه الى اكثر من 1000 شيخ له. والحافظ الذهبي لعلكم تعلمون ان تلميذ الامام شيخ الاسلام ابن تيميه، يعني كان موجودا في القرن الثامن الهجري، الثامن يعني اللي هو قبل السيوطي مباشرة، له 1000 شيخ ونيف. ابن حبان رحمه الله قال لعلي كتبت بيدي هاتين عن اكثر من 2000 شيخ، وما وضعته في الصحيح، يعني هو الحجة الذي هما الشيوخ اللي هم المتان الذين يعتمد عليهم في نقل السنن. فكثرة المشايخ بهذه الصورة، لو ان خد من كل واحد رسة من علم لكان عالما حقيقا لان يكون عالما. اما الان فما بقي مع الناس من العلم الا فضل بزار. شوف لما واحد يتبت تبت على الارض، ما بقي مع الناس الان من العلم بالنسبة لهؤلاء الأسلاف القدامى فضل بزار، مش بزار كامل، فضل شيء من البزار، مما يدل على يعني ان الحصيلة العلمية الموجودة الآن مع هؤلاء الناس قليلة جدا بالنسبة لهؤلاء الأسلاف. على هذا مثل هذا الجو تربى الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله، وأتقن العلوم جميعا لا سيما علم الحديث وعلم العربية. وكان يقول ليس يوجد في الأرض اليوم أعلم مني بالعربية إلا في الفقه، فشيخي أعلم مني. شيخه طبعا الإمام الحافظ إمام الشافعية في عصره وتخرج عليه وتفقه عليه. وكان فعلا الحافظ السيوطي بالنسبة للغة العربية يمتاز انه يعني كان عالما خريتا، وشرح كتاب له كتاب جمع الجوامع، له كتاب اسمه همع الهوامع شرح جمع الجوامع العربية، ألفه وهو فوق 20 بقليل. ويشهد بشهادة طبعا علماء العربية أن كل مطلع على هذا الكتاب يشهد للحافظ السيوطي بالتبحر في فن العربية. وبالمناسبة همع الهوامع عشان الاسم كده ما يعديش كده ولا تعرفون معناه، همع الهوامع معناه السيل المنحدر، همع الهوامع يعني السيول المتتابعة وراء بعضها، همع الهوامع شرح جمع الجوامع. فكأنه يقصد أن شرحه فيه من الفوائد مثل أمواج البحر بعضها يتبع بعضا، يعني إيه؟ يعني من كثرة الفوائد التي تجدها في هذا الشرح. والعناوين كما قلنا تبين مضمون الكتب، فلما تجد عنوانا لا معنى له بل لا تكتب، كل عنوان يعني به مصنفه شيئا ما في هذا في كتابه هذا. وآل الأمر بالحافظ السيوطي أنه اعتز بنفسه غاية الاعتزاز حتى زعم أنه مجدد 100 التاسعة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، حديث صحيح. فالحافظ السيوطي له رسالة اسمها إلحاق المهتدين بأسماء المجددين، أتى بكل أسماء المجددين على رؤوس السنوات، سنة 100 سنة 200 سنة 300 سنة 400، على رأس كل 100 سنة أتى بكل هؤلاء الأئمة، وعلى رأس 100 التاسعة وضع اسمه، وإن هو مجدد إيه؟ مجدد 100 التاسعة. فبطبيعة الحال لا يسلم له بعض علماء عصره مثل هذه الدعوة، وهذا شيء طبيعي واختلاف في مشارب البشر، انهم لا يكادون يجمعون على واحد مثلا انه مجدد. فقامت القيامة من بعض الناس وعلى رأسهم الحافظ شمس الدين السخاوي من ساخة، اظن طبعا ما تتبسط ان في عالم من كفر الشيخ، هذا كان يسكن في ساخة هذه، وهو من اعلم تلاميذ الحافظ ابن حجر، لازمه 15 عاما. وسئل الحافظ ابن حجر رحمه الله من امثل جماعتك؟ قال السخاوي. وتفرد بعلم الحديث في الديار المصريه، بل لعله كان من اعلم علماء الحديث انذاك في العالم الاسلامي. فالحافظ السخاوي اكبر من الحافظ السيوطي تقريبا ب15 سنة، او اقل منها ب1 أو 2 سنين. وفي الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للحول السخاوي ترجم للسيوطي ترجمة مظلمة، وذكر فيها إن هو تتلمذ على يديه، ثم أراد إنه يعمل نفسه عالم وكذا، فنفض الناس كلهم، وإن هو يعني ضعيف الفهم ولا يحسن أن يقرأ شيئا من العلوم، وبعدين يعني سرد أشياء كما يقول الإمام الشوكاني في البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع، يقول ان السخاوي تحامل على السيوطي في هذا في هذه الترجمه تحاملا كبيرا، حيث نسبه الى سرقه الكتب، ونسبه الى عدم الفهم، ونسبه الى انه كان يعص امه، وانه كان بليدا بدليل انه يكره علم الحساب وعلم الطب وهذه الاشياء. ورد عليها الحافظ الشوكاني في كتاب البدر الطالع ردا يعني برأ سخط الحافظ السيوطي. فالحافظ السيوطي نفسه كان له مشيعون وأنصار، والحافظ السخاوي كان له مشيعون وأنصار، وردوا بعضهم على بعض في كتب ورسائل كثيرة، وتنازعوا في قضايا علمية، لعل هذه القضايا نفعت العلم. ليه؟ لأنهم كانوا يختلفون في مسألة علمية، هذا يثبت أن قوله هو الصواب بجميع الدلائل، والآخر يثبت أن قوله هو الصواب بجميع الدلائل، فنخرج نحن من هذا النزاع العلمي بفوائد بلا شك. فألف السيوطي في الرد على التخاوي وجماعته كتاب، عندما انكروا عليه انه مجدد المئة التاسعة فرد عليهم بكتاب طبع من حوالي 5 سنوات فقط، كتاب سماه الرد على من اقلد الى الارض ونفي ان الاجتهاد في كل عصر فرض. أثبت فيه أن الاجتهاد قائم وأن باب الاجتهاد لم يغلق، وأن ما المانع أن يكون هو من المجتهدين ولا حجر على فضل الله. فابن الكرشي وغيره من جماعة السخاوي ردوا على الإيه؟ على السيوطي ردا مقزعا. فيقوم السيوطي برضه يرد عليهم يقول: قال في رسالة سماها فرض العمامة في الفرق بين المقامة والقمامة، الزبالة يعني. فيرد على هؤلاء ما ذكروه من انتقاصات له هو شخصيا، ومثلا يرد عليهم في مسألة جواز أن ينسب النبي أي نبي إلى ما هو غير كريم في العرف. بعض العلماء من أمثال السخاوي ذهب إلى الجواز، السيوطي منع، بمعنى لو كانت مهنة النجارة محتكرة في بلد من البلدان وصارت علما على إن المشتغل بها مهان ومبتذل، لا يجوز لك في هذا الجو أن تقول كان يحيى بن زكان زكريا نجارا. ليه؟ لما يقع في وهم أولئك الذين احتقروا صنعة النجارة احتقار صنعة زكريا عليه السلام. فالحافظ السيوطي لا يرى جواز نسبة بعض الحرف إلى بعض الأنبياء وإن ثبتت عليهم إن كان ذلك في العرف غير كريم، كمسألة رعي الغنم مثلا، إن كانت علامة على امتهان أو ابتذال أو نحو ذلك فلا تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، وما من نبي بعثه الله إلا راعي غنم. ليه؟ لما يقع في أذهان هؤلاء إن هذه المهنة كانت منتقصة فينتقص النبي عليه الصلاة والسلام أو ينتقص أي نبي عمل بهذه لأنه نزل الصنعة بتاعته على ما هو معروف في هذا العصر. فده كان خلاصة رأي السيوطي في هذه المسألة، فكتب جزءا، لا شك أننا استفدنا من الناحية العلمية من مثل هذه الأجزاء، كتب جزءا شرح فيه وجهة نظره وسماه تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء، ورد لي في هذه المقالة. رؤية النبي والملك يقظة، وانت مفتح عينيك وعقلك 100% يمكن انك تشوف ملك قدامك او تشوف احد الانبياء، وهذا القول ضعيف لكنه من وجهة نظره ما قراه ببعض التأويلات. واختلف مع الجماعة الآخرين في جواز البناء على شطوط الأنهار، فمنع السيوطي البروز بالبناء على النهر وسماه الجهر بمنع البروز على النهر، وقالت فيه الجماعة من وجهة نظره وذكر أقوال العلماء المحققين لا سيما من الشافعية على أساس أنه شافعي. المهم أن هذه المعركة الدائرة كانت معركة علمية تارة وغير علمية تارة أخرى على ما يحدث للبشر، يعني لا نستطيع أن نقول لما فعل هؤلاء وأين العلاقة التي هي في قلب ابن آدم. العلاقة علاقة الشيطان، حظ الشيطان من قلب ابن آدم هو مثل هذه الأمور. والذي له مساس بالعلم لا ينكر وقوعا في هذا، فقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ولا أعلم عصرا من الأعصار خلا من جرح الأقران إلا في زمان النبوة، ولو شئت لتركت في ذلك المعتبرين الذين اختلف بعضهم مع بعض. وإنما يلجئني أن أقول مثل هذا القول وموجود في الكتب، يعني ليس سرا، لو كان هذا الامر سرا ليس موجودا في الكتب لما تعرضت له، على اساس انه ايه لا ننشر الا كل خير عن هؤلاء الناس، انما هذا مجبور في الكتب ومسطور. فاخشى ان يقرأ بعضكم بعض هذه الشبه ولا يجد الجواب في نفسه عن هذه الشبهة فتقع الشبهة في نفسه. لذلك نتعرض احيانا لمثل هذه المواقف التي حدثت بين العلماء من باب التجلية للأمر وليس من باب نشر هذا عنهم، وإلا فإن لحوم العلماء مسمومة. ما من رجل ولغ في عرض عالم إلا هتك الله ستره وفضحه بين خلقه، لأن هذا من حرمة العلماء. لذلك لا يجوز للمسلم أن يتتبع زلات العلماء في الكتب، يعني لا يجوز لك أن تجمع كل أخطاء العالم وتنشرها. وقد واعى بعض المعاصرين بجمع بعض الأشياء التي يراها خطأ في كتب بعض المشايخ فنشرها في كتب على اعتبار أن هذا من التشهير للعالم، وهذا إنما يعود غباره عليه. لحوم العلماء مسمومة، لا سيما العالم الرباني. وما من رجل ولغ في عرض عالم كما قلت إلا هتك الله ستره فيما بعد، والجزاء من جنس العمل. وإني لأذكر رجلا يعني مات من حوالي 30 سنة أو أقل، وقع في كثير من علماء المسلمين، وأنا لا أسميه حتى يعني نحترم نجيبة الموتى، لدرجة أنه طعن في الأئمة الأربعة، في الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وطعن في الدارقطني وابن خزيمة والخطيب البغدادي، وطعن في ابن تيمية والذهبي، وطعن في البرزالي، وطعن في المجدي، حتى وصل طعنه القبيح إلى شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله، فزعم وسيحاسبه الله عز وجل حسابا عسيرا على مثل هذا الزعم لولا أنه موجود في الكتب. زعم أن الحافظ ابن حجر كان يتتبع النساء في الطرق ويتغزل بهن، حتى أنه تبع امرأة طبعا منقبة يعني ما كان يعرف وجهها، تبعها إلى بيتها، فلما دخلت البيت رفعت له البرقع فإذا هي سوداء ذميمة، فرجع خائبا. هذا يمكن أن يقال عن مثل الحافظ ابن حجر ويصفر في كتب؟ لذلك لم يمهله الله عز وجل. اللي يسوى اللي ما يسواش ينهش فيه الآن، الذي يسوي والذي لا يسوي، وهذا من جزاء الله له. الجزاء من جنس العمل. نهت في أعراض العلماء فنهتوا في عرضه واتهموه بالحق والباطل، وصاروا لا يحتملون لقوله إلا وجها واحدا وهو الذم. يعني أنت تعلم أن القول إذا أتى يمكن أن تحمله على قول حسن بتأويل ولو بعيد، لا يحملون لو هذا التأويل البعيد، بل يصفونه به صفة جمدة، يعني لا يتأولون له ولا يتكلفون. لذلك لا يجوز أن يتتبع المسلم زلة العالم، فإن وقع على زلة للعالم فليعبر عنها بتعبير حسن، فليقل أخطأ أو وهم، وليقل أفضل من ذلك فيه نظر، مثلا قال كذا وفيه نظر، وليقل أفضل من ذلك يقول أصاب أجرا واحدا، أصاب أجرا واحدا أي أنه أخطأ، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد المجتهد، وفي رواية إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. يعني يمكن لك أن توقف من عبارتك ما استطعت. لذلك فأنا أجلي هذه المسألة أنني ذكرت مثل هذا النزاع الواقع بين العلماء من باب التجلية له ومن باب تبرئة ساحة الاثنين. وكما هو متفق عليه بين علماء الجرح والتعديل أن جرح الأقران لا يؤخذ به ولا يعتبر. ليه؟
لغلبة التنافس بين الأقران. حظ النفس البشري إن وجد عالمان في بلد واحد لا شك إن ستجد إن كل واحد يحب إن هو يبرز وإن هو يكون له المكانة والصدارة، وهذا من حظ ابن آدم وهذا من حظ النفس، يعني لا ينكر مثل هذا الأمر. فلذلك جرح الأقران إن بدا أنه لعداوة أو تنافس أو نحو ذلك لا يعتبر، فلا نقبل قول السيوطي في السخاوي ولا قول السخاوي في السيوطي، بل كلاهما عندنا عالم معتبر. فهذه لمحة عن الحافظ السيوطي رحمه الله، وما زال يصنف التصانيف المفيدة حتى وصلت تصانيفه إلى 500 مصنف. حتى كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للحافظ السيوطي قال: وبلغت مصنفاتي حتى هذا الكتاب 300 مصنف. قال الداوودي تلميذه: وقد بلغت مصنفاته 500 مصنف. فيحمل على أنه ألف 200 كتاب بعد كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. وما زال على هذه الحال مباركة حتى أجاب داعي ربه سنة 911 من الهجرة، عن 63 سنة وبضعة أشهر وثمانية عشر يوما رحمه الله تعالى. ويجدر بالذكر أنه دفن في الكراسة الصغرى يعني في القاهرة، لأن الأسيوط مولد اسمه مولد سيدي جلال الدين السيوط اللي هو الحافظ، يعني مولد كبير ومسجد ومقصورة، ويزعمون أن الحافظ السيوطي دفن في أسيوط. لا، الحافظ السيوطي عاش حياته العلمية في القاهرة ومات ودفن في القاهرة، كما حققه الشيخ العلامة أحمد تيمور رحمه الله في جزء له صغير أصدره وسماه قبر السيوطي وتحقيق موضعه، وأثبت أنه مدفون في الفراسة الصغرى الموجودة في القاهرة وليس مدفونا في أسيوط. نقرأ هذه الأبيات وإن شاء الله الخميس القادم هو الدرس الثاني من الألفين، يعني هذا الدرس يومان في الشهر، خميسان في الشهر، الخميس الرابع والخميس الأول من كل شهر عربي، وحتى يعني لا تختلط المسائل لأن ممكن يكون فيه جمعة خامسة كما حدث في رمضان. الله عز وجل بعد ذلك جعلناه كل خميس إن شاء الله، ليه؟ حتى ننهي هذا العلم ثم نبدأ في تكملة في شرح صحيح الإمام مسلم، لأنني رأيت أنني أتعرض لحرج في شرح صحيح مسلم عندما نمر بقاعدة أصولية ينبني عليها الفهم، فهم النص الموجود أمامي أو الذي نقرأه، فيعز علي أنني لا أستطيع في كل مرة أن أشرح قاعدة وإلا خرجنا عن درس صحيح مسلم، فيظل كثير من الموجودين لا يفهمون علة أو يعني منشأ هذا الاستنباط. فرأيت أننا إذا درسنا علم الآلة اللي هو علم الحديث، علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه سنتعرض له في هذا الكتاب لأن في قسم مشترك ما بين أصول الفقه وأصول الحديث في مبحث السنة النبوية وحجيتها، بالإضافة لدروس فقه السنة التي تعقب صلاة الجمعة، هنا نتعرض فيها تعرضا بحثا أحيانا لعلم أصول الفقه. فبهذه الصورة يمكننا بعد حين إن شاء الله أن نكون قد حصلنا علمي أصول الفقه وأصول الحديث. فإذا جئنا إلى صحيح مسلم أو إلى صحيح البخاري أو إلى أي نص للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أي نص قرآني، أمكننا أن نعرف كيف استنبطنا هذا الحكم من هذا النص، وبذلك تقوى ملكة بعض الحاضرين على أن يسلك هذا السبيل الذي يؤديه بالنهاية إلى التحقيق العلمي الدقيق، إذ أنه يصعب أن يكون كل الحاضرين سيكونوا من العلماء المبرزين، ونسأل الله ذلك، ولا حجر على قدر الله عز وجل، ولكن هذه ملكات فمن وجد عنده استطاعة وقابلية فليقبل ولا يحترن نفسه، لا يحترن أحدكم نفسه، فإنه لا يدري ماذا كتب الله عز وجل له من الخير. كل هؤلاء العلماء الذين نحتج بهم في دين الله عز وجل مروا بطفولة كما مررنا، ومروا بشباب، ومروا بشيخوخة، ولم يكن أحدهم في مبدأ أمره شيئا مذكورا. فلما من الله عز وجل عليه بسعة الطلب وحسن الاستحضار وحدة الذهن صار هو العالم المبرر. وإننا الآن نذكرهم أكثر من آبائنا وأمهاتنا، ونترضى عليهم أكثر من آبائنا وأمهاتنا. كم من مرة لما قلنا البخاري رحمه الله ترحم الجمع عليه، لعل والد الإنسان عندما يموت بعد أن يمد سنوات ينساه تماما. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان صدق في الآخرين أي في الأمم أو في الأجيال القادمة، إذا ذكرت اجعل لي لسان صدق لأن يترحموا علي وأن يترضوا علي. فلمثل هذا فليعمل العاملون، فلا يحقرن أحدكم نفسه، لا يقول أنا فين، هذا العلم أنا لا أحسن فيه شيئا. ثم أيضا هؤلاء الذين طعنوا في السن، وصل سن 40 سنة 50 سنة يقول أنا فين، ده أنا فضل شب وموت، فأنا لا أحسن أن أحصل شيئا من هذه العلوم. لا تحقرن نفسك فإنك لا تدري ما قدر لك من الخير. وها هو ابن حزم الأندلسي الإمام العلم المفرد المجتهد، ما علم العلم الشرعي إلا بعد 26 سنة. 26 سنة. الإمام البخاري حدث الناس ولم يبلغ 20 سنة، يعني كان لما يحاضر يحضر درسه 100,000 سن 17 سنة. الإمام مالك أفتى أجاز له 70 من علماء المدينة فيهم مثل الفقهاء السبعة ولم يبلغ 20 سنة. فهذا هو الجانب المضيء اللي اهتموا بالعلم من أوله. فتنظر إلى الجانب الآخر لواحد زي ابن حزم الأندلسي 26 سنة وما يعرفش حاجة. ليه؟ لأنه كان وزير ابن وزير. والعلم ينبو في مثل هذه الطبقات التي تبحث عن الحكم. فلما تجد بيت فيه رئاسة تجد فيه علم. فلما لأن الشغف بالعلم هذا يتناسى مع الشغف بالرياضة. هذا لك ها؟ العلم في بيوت المهتمين بالحكم أو السلطة أو الرئاسة نحو ذلك. أضف إلى ذلك أن ابن حزم في هذا البيت إنما ربته النساء، يعني كانت مربيات فأثرنا عليه في مطلع حياته. والنظر في كتابه فوق الحمامة يجد أن هذا الروح غالب عليه، حيث يتحدث عن الحب ويتحدث عن العشق ويتحدث عن هذه الأشياء ويقول أنها ما هي بمنكر في الشرع. لما تنظر إلى ابن حزم وإلى كتبه المصنفة بعد ذلك ترى يعني لونا كبيرا جدا بين كتاب فوق الحمامة وبين كتبه لا سيما كتاب المحلى الذي هو يعد من أعظم كتبه على الإطلاق، وكذلك كتاب إحكام الأحكام في أصول الأحكام، وكتاب الفصل في الملل والنحل إلى آخر كتبه النافعة. فالمهم ولأن الرؤساء أو الذي يترأس عموما سواء في قومه أو على بلده أو نحو ذلك يأنف أن يظهر أو يظهره أحد بمظهر الجاهل أمام الناس. فدخل المسجد ذات مرة وهو ما عندوش فكرة عن الصلاة، عن متى يصلي ومتى لا يصلي، أوقات الكراهة والنهي ما عندوش فكرة. فأول ما دخل المسجد في بعد صلاة الظهر بعد ما صلوا أظن جنازة ونحو ذلك، صعب. فقال له مؤدبه: قم فصلي، هذا وقت صلاة. قال: فقمت خزيانا، خزيانا مش عارف انت يصلي انت ما تصليش، قام خزيانا. فأراد أن لا يقع فيه تحت طائلة شيخه أن يتعقده أن جمعت صلى على طول، فدخل بعد العصر فقام يصلي، قال: اقعد، هذا ليس وقت صلاة. فشعر بخجل شديد أكثر، فقال: دلوني على عالم البلد. أبوك رئيس الوزراء وهو كان وزير، ترك كل هذه المسائل وذهب على أحد العلماء اللي هو رأس المالكية في هذا القطر وفي الأندلس، وكان كلهم مالكين. فقرأ عليه الموقف، وبعدين فين اللي ما فين رأس الشافعية، راح عليها أيضا، أخذ المذهب الشافعي، ثم استقل ونقض الكل وقال: أنا أجتهد ولا أقلد. واشتهر عنه المباحثات الشديدة، المباحث الشديدة التي وقعت منه مع علماء المذاهب، حتى أنه رحمه الله خرج عن طوره في كثير من كتاب مناقشاته في كتاب المحلى، فلم يوكل العلماء السالكين في لهجة الكبار. لكن لما في أبي حنيفة رحمه الله وقع فيه وفي أصحابه وقوعا شديدا، وهذا ما عابه عليه كثير من العلماء المنصفين بعد ذلك، انه احيانا له عبارات شديدة جدا الانسان يعني لا يرى جوال ذكرها، يصف احيانا يصفون بأوصاف شنيعة، حتى قال قائلهم يوما: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. شو الحجاج اللي يوسف كان اي واحد يطرب كده، اذا قال كله يوقف رموش عينيه يبقى كله يوقف رموش عينيه، اللي هيطرب ياخد راسه على طول. واظن الخطبه بتاعته المعروفه لما بعثوا الامير على العراق، فطلع على المنبر وقال: اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان قصاصها، رؤوس اينعت وعايزه تتقطع كلها، والله ما امرت احدكم ان يخرج من هذا الباب فخرج من هذا الا براسه ونصفه. ويحكون عنه يوما ان في يعني مثلا ايه امر امرا ما شديد بحظر التجول في هذه الايام، ان ما فيش حد بعد الساعه 6 يمشي في الشارع، فكان في واحد مزارع فلاح بتاع ما مالوش دعوه بهذه المسائل، اتي بابصاره ومواشيه بعد المغرب. فطلبت عليه الشرطة واستقبلته إلى الحجاج. أنت كيف تخالف الأمر؟ قال: والله أنا ما عندي علم بهذه المسائل، أنا رجل مزارع مثلا أو أنا رجل في عملي. قال: إني أعلم أنك صادق، ولكن بك صلاح الأمة وقطع عنقه. قال لك: لأن أنا لما أجي أعمل استثناء في كل بتاع القوانين هتروح، فكل واحد يطلع لي بعرض بإذن الله فائدة من القانون، أقطع رقبتك وإيه يبقى الكل إيه يبقى عنده علم بإنه لا عذر بعد اليوم. فكان غاشما غشوما ظالما، فشوف يعني السجن بتاعه كان فيه رهقا شديدا لا يمين، حتى ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه قتل 100,000 مسلم. فشوف بقى لما يقول سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، يدلك على ان لسان ابن حزم كان شديدا جدا في المناقشات، وكان في كتابه المحلى من تحقيقات علميه رائعه، بل اغلب الكتاب كذلك، لولا حراره الانفاس، لولا حراره نفسه وهو يناقش غيره من العلماء الذين هم اعلى منه سنا واعظم منه علما، كأبي حنيفة ومالك والشافعي. وقلما تعرض لأحمد في هذا الكتاب، قلما تعرض للإمام أحمد في هذا الكتاب. فابن حزم كما ترى تعلم 39 سنة ووصل إلى رتبة الاجتهاد في المذهب الظاهري، لا شيخ له في هذا المذهب،